بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان قال قالت الربيع بنت معوذ بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها: جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل حين بني علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمة الربيع، الربيع بنت معوذ بن عفراء ابن حزام الأنصاري النجارية من بني عدي بن النجار. تزوجها إياس ابن البكير الليثي فولدت له محمدا. لها رؤية. قال ابن أبي خيثمة عن أبيه: كانت من المبايعات بيعة الشجرة. وقال أبو عمر: كانت ربما غزت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن سعد: أمها أم يزيد بنت قيس بن زعوراء، روت النبي صلى الله عليه وسلم، روت عنها ابنتها عائشة بنت أنس بن مالك. وروى البخاري والترمذي وغيرهما من طريق خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني بي فجلس على فراشي كمجلسك مني، أجعلت جويريات لنا يضربن الدف ويندبن من قتل من آبائي. قالت إحداهن: وفينا، وذكر الحديث. وعند الترمذي وعند أبي داود الترمذي وابن ماجه عدة أحاديث من رواية ابن عقيل عنها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في هذا الحد في هذا الباب: باب ضرب الدف في النكاح، ضرب الدف للنساء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلنوا هذا النكاح واضربوا له بالدف، اعطنا إلا أطار ضرب الدف واضربوا له بالدف. ولا يشرع ضرب الدف للرجال ولا ضرب الطبل ولا ما كان من ذلك مما يشابه فعل النساء. إن نساء الأنصار يعجبهن اللهو. جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علي فدخل علي. وقع عند ابن ماجه في أوله قصة من طريق حماد بن سلمة عن أبي الحسين واسمه خالد المدني قال: كنا بالمدينة يوم عاشوراء، الجوار يضربن بالدف ويتغنين، فدخلنا على الربيع بنت معوذ فذكرنا ذلك لها، فقالت: دخل علي الحديث. هكذا أخرجه من طريق يزيد بن هارون عنه. وقول حين بني علي أي صبيحة عرسي، والبناء الدخول بالزوجة. وبين ابن سعد أنها تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثي. وقوله قولها: فجلس على فراشي أي كجلوسك على هذا ذلك الفراش، كمجلسك أي مكانك، مجلسك مني أي على الفراش. وهي تحدث بذلك خالد بن ذكوان المدني أحد صغار التابعين. قال: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس من وراء حجاب، أو كان قبل نزول آية الحجاب. أو جاز النظر للحاجة أو عند أمن الفتنة انتهى. والأخير هو المعتمد والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية، الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، وهو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها لرأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. والحديث في مسلم وفي البخاري أيضا قصة دخوله على أم حرام، غير أن النووي يقول ويحمل أن يكون بينهما رضاع، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم وأم حرام محرمية من حيث الرضاع. وجوز الكرماني أن تكون الرواية مجلسك أي جلوسك ولا إشكال فيها. وهكذا يقال هنا أن الربيع قد يكون منه له يعني بينهما رضاع وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها لاعتبار الرضاع كما دخل على أم حرام باعتبار ذلك. وأما ما جنح إليه الحافظ أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، فيستند إلى حديث أنا لكم بمنزلة الوالد، وهكذا قول الله عز وجل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. بوب المجد رحمه الله باب الدف والله في النكاح، وساق عن محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح، أي إعلان النكاح يعلم الناس أنه زواج. وعن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال، أخرجه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة كان معكم من لهو ما كان معكم من لهو فإن الأنصار يعجبهن اللهو، أي لعب يعجب النساء يلعبن. وعند أحمد عن عمرو بن يحيى المازني عن جده أبي حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر، أي الذي ليس فيه إعلان، حتى يضرب بدف ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند. وفي حديث ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها، أي زوجت ذات قرابة لها من الأنصار، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهديتم الفتاة؟ قالوا نعم. قال أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا. قال رسول الله إن الأنصار قوم فيهم غزل، فلو بعثتم معها من يقول أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. ومنقطع فيه، لكن هذا قد يأتي نظيره. قال الشوكاني رحمه الله في شرح هذا الباب وفي ذلك دليل على أنه يجوز في النكاح ضرب الدف ورفع الأصوات بشيء من الكلام نحو أتيناكم أتيناكم ونحو، لا بالأغاني المهيجة، لا بالأغاني المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح كما يحرم في غيره. كلام طيب. وكذلك سائر الملاهي المحرمة. قال في البحر الأكثر ما يحرم من الملاهي في غير النكاح يحرم فيه لعموم النهي. وقال النخعي وغيره يباح في النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم ضربوا عليه بالدفوف فيقاس المزمار وغيره. وينظر هذا ثبوت هذا إلى النخعي، والنخعي له تفردات في المسائل الفقهية. قال قلنا هذا لا ينافي عموم قول صلى الله عليه وسلم إنما نهيت عن صوتين أحمقين الخبر، فيحمل على ضربة غير ملهية. والحاصل كلام الشوكاني الذي حرره في هذا الموضع من أنه هذه الأدلة فيها جواز وشرعية، بل قد يصل إلى الاستحباب. حث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن يضرب النساء بشيء غربال ما يسمى بالدف ويلعبنا، ولكن يا ليت النساء يقتصرن على الوارد، وربما أتوا بمزيد على ذلك ووقعوا في بعض المحظورات من تقليد الكفار. نسأل الله التوفيق والعافية من الفتن. ثم إنه ذكر في الباب الحديث الذي عندنا في البخاري، وقوله بني علي أي تزوج بك، قوله كمجلس كذا أي مكانك، قال الكرماني هو محمول على أن ذلك كان وراء حجاب، أي تزوج بي أي ما هو النبي الذي تزوجها، آخر، وكان قبل نزول آية الحجاب وعند الأمن الفتنة. قال الحافظ الذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص خصائصه جواز دخول الأجنبية والنظر إليه. قال الكرماني يجوز أن تكون الرواية كمجلسك فتح اللام يندبنا من الندبة، وفي هذا الحديث إعلان النكاح. الحاصل الإشكال الآن في دخول النبي صلى الله عليه وسلم على الربيع بنت معوذ يوم عرسها ويوم زواجها بإياس بن البكير الليثي، وجلس على بعض الفرش التي معدة في الأرض أو في المكان، فهذا محمول على أنه له منها رضاعة، أو محمول على ما قال الحافظ أن هذا من خصائصه، وقد سمعت حديث أنا لكم بمنزلة الوالد، لكن ما علم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل على نساء الأنصار. لماذا اختصت الربيع وبنت ملحان أم حرام بنت ملحان بالدخول عليها ببقية النساء؟ وإلا لو كان ذلك أمرا مشروعا واضحا أنه يجوز أن يدخل على جميع النساء لدخل على مزوجات وغير مزوجات، ولكان ذلك مشهورا عند الصحابة أنه لهم بمنزلة الأب، هو لكم بمنزلة الأب لا شك، لكن من حيث المحرمية أنه محرم وله الدخول عليهن، فما اشتهر هذا، فيحمل على الرضاعة، والله أعلم، كما ذكر النووي أن بينهما رضاعة. وقد استأنس لقول الحافظ الخصوصية من حيث دخول النبي صلى الله عليه وسلم على النساء يوم العيد وموعظة النساء بغير حجاب، وبلال إنما هو كان معه كمرافق يحمل يعني مراقب مع النبي صلى الله عليه وسلم يحمل ما كان من تبرع من زكاة أو من صدقات من صدقات، وأنه خطب النساء فقامت امرأة سفعاء الخدين فقالت يا رسول الله، وذكر الحديث. إلا أنه كما سمعت ما زال أهل العلم يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخوله على هؤلاء لمحرمية، محرمية رضاع ونحوها. قال محمول على أن ذلك كان، أعطينا كلام النووي على أم حرام 1912 صحيح مسلم، كان وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب، أنه جلس على فراش من وراء الحجاب، أو أن الدخول كان قبل نزول آية الحجاب، كان يدخل الرجال على النساء ومن دخل النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاز النظر للحاجة ويقال ما الحاجة في النظر في هذا، أين الحاجة، أو عند الأمن من الفتنة، عند الأمن الفتنة ما يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم سيكون عاما. والأخير هو المعتمد والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها، هو الجواب الصحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان، أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها، وأيضا أم سليم ونومه عندها وتفليتها رأسه، ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. أما قوله فجعل ذو جويريات يضرب لنا، قال لم أقف على تسميتهن، وأنت ترى أنه ما كان كل النساء يضربن بالدف، وإنما بعض البنات الذين عرفن بهذا الشيء، البنات التي عرفت بهذا الشيء، بعض البنات عرفت بهذا أما أن تكون المرأة مثلا كل امرأة مدفدفة هذا قد ما هو فيه نظر. هذا ما علم أن أمهات المؤمنين ضربن الدف وكذلك أيضا النساء وكذا، فيكون هذا شيء يعرف به بعض المدفدفات. فيحتمل أن تكون الثنتان هما المغنيتان أي معروفتان تغني في الأعراس، ومعهما من يتبعهما أو يساعدهما في ضرب الدف من غير غناء. وسيأتي في باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها زيادة في هذا، يعني من حيث نزيد الكلام على نشيد النساء. وقوله يندبن من الندبة ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسنه بالكرم والشجاعة ونحوها. وإنما الشاهد الآن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم للمنكر، فلما قالت تلك المنشدة وفينا رسول الله أعد لها كبشا بالمربدي، وفينا رسول الله يعلم ما في غدي، قال قولي بقولك الأول ولا دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، فنهاها عن أن تصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب يعلم ما في غد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله فإن أسلك بين يديه خلفه رصدا، أي بالوحي يطلعه الله. أما أنه يعلم الغيب على الإطلاق فلا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إلا ما أطلعه الله عليه بوحي أو علمه الله إياه. وهذا ما يدل على إنكار المنكر في الأعراس، وأنه قد يحصل تجاوزات من بعض النساء إما في لعب وإما كذلك في نشيد أو شيء من ذلك، فيعدل ذلك وينصح. وأهدى لها كبشا تنحنح في المربدي وزوجك في النادي ويعلم ما في غدي، هكذا يعني هذا تمام البيت. وسواء أطلق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على غيره. أغرب ابن التين فقال إنما نهاها لأن مدحه حق والمطلوب في النكاح له، فلما أدخلت الجد في له مع منعها كذا قال. وتمام الخبر الذي أشرت إليه يرد عليه، وسياق القصة يشعر بأنها لو استمرتا على المراثي لم ينههما، وغالب حسن المراثي جد لا له، وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له، وهو صفة تختص بالله تعالى، كما قال تعالى لا يعلم من في السماء، قل لا يعلم في السماء والأرض الغيب إلا الله، قال وإنما لو كنت قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استكثرت من الخير. وسائر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية. في شرح مسلم باب فضل الغزو في البحر قال إن النبي كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفري رأسه وينام عندها، اتفق العلماء على أنها كانت محرما له، هذا قول النووي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، خالة من الرضاعة. وقال آخر بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار، هذا الذي قصدنا أنه نقل الاتفاق. ويقال هكذا في الربيع بن عوض، وليس العرس للنبي صلى الله عليه وسلم بل العرس لذلك حسب ما ذكروا كما ترى. أما في سياق القصة لو ثبتت أنها ممن عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكان أسهل، لكنها في سياق القصة حينئذ العرس قال لبكير الليثي. إلى هنا بارك الله فيكم.